والتنزيل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وكما تحب ربنا وترضى. بعد، مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو لقاؤنا في تدبر أسرار التنزيل ومع مقاصد السور. وقفنا مع بعض آيات من سورة المدثر. قلنا أيها السادة الأحبة الأفضلاء أننا نهدف إلى بيان مقاصد هذه السور باختصار، مع التركيز على الأهداف العليا التي احتوتها هذه السور. كذلك ننظر ونتأمل ونتدبر كيف تربت هذه الأمة جيلا بعد جيل وطورا بعد طور حتى بلغت هذا النضج وحتى بلغت هذا التمام والكمال. لا شك أن ذلك يعيد لنا ذكرى طيبة، وهي لقاء القرآن العظيم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ورؤيتنا للقرآن متمثلا في شخص المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. من خلال هذا التدبر نستطيع أيضا أن نتبين أن الرب تبارك وتعالى كيف بدأ بتربية الداعية الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف تمت هذه الصور الأولى بإعداده صلى الله عليه وسلم لحمل هذه المهمة وتجهيزه ونشر الفضائل فيه ومن خلاله صلوات الله وسلامه عليه. نحب المصطفى، نقترب منه، نحب الله تبارك وتعالى من قبل ومن بعد، لكن التركيز في هذه الصور على شخص المصطفى صلى الله عليه وسلم يبين لنا أنه لا يتم بناء شامخ إلا إذا كان مهندس البناء مستطيعا ومعدا هو في نفسه لإقامة هذا البناء. بمعنى أصح، إن الوقت الذي يستثمر ولا أقول يضيع في إعداد الداعية لهو من أعظم أسباب البناء الصحيح، وليس تضيعا إنما هو تجهيز صحيح، لأن المربى يربي، لأن المعد يعد، لأن المجهز يجهز. ولذلك اهتمت السور الأولى من القرآن العظيم بحسب الترتيب، ترتيب النزول، بشخص المصطفى صلى الله عليه وسلم، وركزت عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق. مع أن كل إنسان يريد القراءة لابد عليه أن يبدأ بالبسملة، لكن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أولا تركيزا على شخصه وبيانا لمدى العناية به، وكذلك مدى اعتناء واهتمام الوحي بالنبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، ثم يعيد مرة ثانية: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. هنا في الأولى يبين أن الذي خلق من عدم هو الذي سيعلمك اليوم، وهو الذي سيقرئك، كما قال بعضهم: اقرأ باسم ربك، يعني اقرأ على اسم ربك، يعني كن قارئا ببركة الله، وسر في القراءة باسمه لا بشخصك أنت، وببركته لا بمعونتك أنت، فأنت مبارك يا محمد باسم ربك وعلى عون ربك وعلى عين ربك. اقرأ وسر باسم الله، فأنت على هدى الله، أنت بالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله تسير يا محمد. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من عرق، يعني يخلق خلقا ليس كالبشر، يخلق من العرق، والعرق أصلها الدم، والدم مادة الموت لا مادة الحياة، فالذي خلق من الموت الحياة قادر على إخراج هذا العلم وهذه الحياة وهذه الفيوضات وهذا الفتح لك يا محمد. كذلك اقرأ وربك الأكرم، هذا إطماع له وهذا تشجيع له وطمأنة له صلى الله عليه وسلم أنه في رعاية رب كريم، وأنه في حياطة رب عظيم لن يتخلى عنه، ولن يقف مدده عند حد، بل إن مدده سيزداد مع الأيام. فكلما ازداد لك حبا ازداد لك إكراما وازداد لك تفضلا وتفضيلا. اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم. من أعظم معاني الكرم أنه يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم تمضي الصور هكذا تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي، يعني عنك يا محمد. إذن فالمدار مدار الصور الأولى على النبي وشخص النبي وطمأنة النبي، أنك لن تضيع يا محمد، وأنك في رحابنا لن تذهب سدى، بل أنك على عين الله الذي رباك والذي أعدك، وهو الآن يرسلك. فهل يرسلك وأنت لست في حياطته ولست في عنايته ولست في حفظه؟ أبدا. ولذلك قال في نهاية السورة كلا لا تطعه وامضي لما أمرت به يا محمد، كلا لا تطعه واسجد واقترب. اسجد، مع أن الإنسان يقول أن السجود يمكن العدو من الإنسان، يعني القيام تستطيع أن تدافع فيها عن نفسك، فهل صنع له هيئة يستطيع الدفاع عن نفسه إذا أراده عدو أو أراده مغتال؟ إن الساجد لا يرى شيئا أمامه ولا خلفه ولا فوقه ولا تحته، لكن يقول هو يسجد لمن؟ يسجد لله. إذن فهو بعين الله لا بعينه، وتحت رعاية الله لا تحت عونه هو. فاسجد، فإن غابت عينك عن الحراسة وعن الدفاع فعين الله لا تنام عنك، فأنت في أقرب ما تكون من ربك ومن عنايته ومن حفظه، فلن تضيع يا محمد. ولذلك لما حاول عدو الله أبو جهل أن يرمي بهذه الصخرة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، ما ضيعه ربه، إذا به يفر كالمزعور كالفأر وينكص على عقبيه وينتكس ويلقي معه من حجر ويهرب بعيد. فلما قيل له لما فعلت ذلك قال رأيت نارا وأهوالا وأجنحة وكأن جملا كبيرا فاغرا فاه، لو اقتربت من محمد لالتقمني. فلما سئل النبي عن ذلك قال ذاك جبريل، ولو اقترب خطوة لتخطفته الملائكة. مزقته الملائكة ما يبقى معها لحظة. إذن فكان شخص النبي محور. ثم بعد ذلك تأتي سورة نون، نون والقلم والسرون، ما أنت بنعمة ربك مجنون، وإن لك لأجر غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. والأيام بيننا وبينك محمد، فستبصر ويبصرون، ستبصر ماذا ينزل بهم، وستبصر فضل الله عليك، ويبصرون ما سيحيق بهم وما سيرفعك الله إليه. دع الأيام تقول قولتها وتتكلم، وتمضي بعد ذلك سورة المزمل بكل حنان الوحي وبكل تلطف وبالنداء الجميل الذي فيه قرب ووداد خاص وأنس رباني لا يكون إلا الحباب. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. كل ده ليه؟ كل يعني الإعداد ده ليه؟ والتجهيز ده ليه؟ واللقاء ليه؟ وعرض القرآن على الله ليه؟ وتثبيتي وقيامي واجتهادي كما قلت في الحلقة الماضية، لأن رسالتك رسالة حياة، رسالة حركة. كل التكاليف، إن صح كلمة التكاليف وهي تشاريف، كل الأعمال الشرعية هذه فيها حركة، ومن أجل الحركة لا من أجل النوم. فقم يا أيها المزمل المتلفلف بثيابه، قم الليل إلا قليلا، قم قيام الأبطال، قم قيام الرجال، رجال صدقوا ما عهد الله عليه فقام النبي وقام أصحابه تأسيا به صلوات الله وسلامه عليه. ثم يقول في آخر السورة: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. طب السبيل إيه؟ في سورة المزمل يقول: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار. علم أن لن تحصوه، لن تحصو الثناء على الله أو تحصو العبادة أو تحصو الليل الثلث أو الثلثين، فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. تأمل تأمل كيف أن القرآن لم يعفيهم في الفترة الأولى من ضرورة القيام، لأن النفوس لابد أن تعد، لأن الجيش لابد أن يجهز، لأن المهمة شديدة، فلابد فيها من التطعيم والتعقيم، لابد فيها من طعمة الليل، من قيام الليل وقراءة القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض، هم التجار، ممكن برضه يضربون في الأرض تطلق على المزارعين وتطلق على المجاهدين، تطلق على كل هؤلاء العاملين. وإن كان كثير في السن يقول يضربون في الأرض يبتغون فضل الله، يعني يقصدون التجار، نقول لا بأس. وآخرون يقاتلون في سبيل الله. اسمع، سوى بين التجار يضربون في الأرض وبين المقاتلين في سبيل الله. ايه سر التسوية؟ جعل دول مع دول مع دول، المرضى والتجار او العاملين في اي صنعة من الصنائع، وكذلك المجاهدين. علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. قال اهل العلم: ان التاجر الامين، التاجر الصدوق، التاجر الثقة، إذا قام ببيع سلعته بصدق وأمانة ببيان وديانة يكون في الثواب تماما كالمجاهد في سبيل الله. إزاي؟ تعال شوف مقصد الجهاد في سبيل الله إيه؟ مقصد الجهاد في سبيل الله، خلي بالك خلي بالك، كلمة الجهاد كلمة واسعة. فالمعلم مجاهد، والداعية مجاهد، والمربي مجاهد، والمرأة في بيت زوجها تعينه على أمر الله وأمر الدعوة مجاهدة. إن الله يدخل بالسهم الواحد 10 الجنة، الذي يحمله والذي أعده والذي اشتراه والذي حفظه والذي باعه. فالمرأة شريكة لزوجها في كل ما يعمله إن احتسبت ذلك عند الله. يعني إن كان زوجها مدرس أو معلم أو يعني يؤدي عملا نافعا في المجتمع، تعينه وتعد له بيته وطعامه وملبسه وحاجته، فهي شريكة له في عمله، وربما تزيد عليه بعمل آخر وهو رعايتها لأولادها. كل المتهوكين هؤلاء الذين أرادوا أو زعموا أنهم يكرمون المرأة، أي كرامة تريدون بعد تكريم الإسلام لها، بعد أن جعلها صنو الرجل وجعلهن شقائق الرجال، هو شق وهي شق، مثيله تماما وهي عديله، إن أخلصت نيتها واقتربت من ربها هي لازم تكون في الساحة. طب ما هي اللي أعدت الرجال الساحة، وهي التي قامت خلف ظهر هذا الذي في الساحة الآن، قامت على أولاده، قامت على بيته وعلى ماله وعلى عرضه، إذن هي مثيلته. إذن نقول إن مقصد الجهاد، حتى الجهاد بالسيف والفتوحات، أيوة مقصده، هل الضرب بالسيف غاية؟ لا، ده وسيلة. وسيلة لإيه؟ وسيلة لفتح بلاد كي ينشر فيها فضل الله ورحمة الله. وسيلة، احنا ما أردنا إلا رحمة الخلق، ما أردنا أن نستلب الناس أملاكهم ولا نساءهم ولا دورهم، إنما أردنا أن يعيشوا في ظلال رحمة الله. فمن منعنا من الدخول إلى الناس وعرض ما عندنا من رسالة هنا إن كان لنا مكنة قاتلناه، وإلا فالجهاد له شروط وله أركان لابد أن تحصل. طيب عشان هذا الاتصال بيستعجلنا ناخد اتصال ونكمل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أهلا.
هل من الممكن أن أسأل سؤال؟
اتفضلي يا أستاذة أمين.
هل يجوز أن نقول لكن جبريل من أطوع الخدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟
بالراحة بالراحة. هل يجوز إيه؟
هل من الممكن هل يجوز القول بأن جبريل كان من أطوع الخدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟
السلام. طيب حاضر. والله شوف كلمة الخدمة، يعني احنا عندنا الألفاظ الجديدة التي لم يأتي بها الشرع، الألفاظ المحدثة الجديدة التي لم يشهد لها الشرع بالإثبات أو النفي، بالإقرار أو الإلغاء، لابد أن نتعرف معناها ثم نحكم بعد ذلك هل يجوز إطلاقها أم لا. لو قلنا إن الخدمة بمعنى المعونة، بمعنى المساندة، بمعنى حمل الهموم، فلا بأس، فإن جبريل كان في معونة النبي وكان ردءا للنبي ويدافع عن النبي وكذلك يحمل رسائل النبي والأسئلة التي تعرض للنبي إلى الله تبارك وتعالى ويأتي بجوابها، وقد علا النبي مكانة لم يصلها جبريل عند سدرة المنتهى. إذن معنى الخدمة موجود في عمل جبريل، أما إطلاق الخدمة على جبريل بمعنى تصير لقبا له وتصير كأنها وصفا دائما له فالأمر يحتاج إلى نص، والأولى بنا أن نعرض عن ذلك ونصفه بما وصفه القرآن أنه صاحب أمانة وصاحب فضل وهو خليل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صحت، أو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من المواقف نزل به الروح الأمين، نسميه الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. مثل هذه الألفاظ التي أطلق الشرع هي التي نتقيد بها، أما أن نستحدث شيئا آخر فأرى أن البعد عنه أفضل. نرجع فنقول أيها الأحباب، جاءت بعد ذلك سورة المدثر. خلي بالك في مسألة، أن بعض العلماء قال بل المدثر هي التي سبقت المزمل والمزمل جت بعدها، وبعضهم قال لا، الجمهور قال لا، المزمل جت الأول وبعدين المدثر. حجتكم إيه اللي بتقول المزمل جت الأول؟ قالوا إن ربنا أعد النبي صلى الله عليه وسلم في مصنع الليل وبقيام الليل، ثم بعد ذلك لما اطمأن قلب النبي واستشعر عظمة القرآن ولان القرآن على قلبه ولسانه، هنا أمره القرآن أن يقوم داعيا بهذا القرآن في المدثر، فجاءت المدثر بعدها، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر إلى آخرها. لكن اللي قال المزمل نزل بعد، قالوا أصل المزمل ربنا سبحانه وتعالى قال فيها إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، تختبر أهل مكة، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. يبقى كلمة أرسلنا إليكم رسولا دي جت إمتى؟ يبقى دي جت بعد الإيه؟ بعد ما صار رسولا، ولم يصل رسولا صلى الله عليه وسلم إلا بعد نزول يا أيها المدثر قم فأنذر، فصار بالعلق نبيا وصار بالمدثر رسولا. إذن فالمزمل تشهد، أو هذه الآيات من سورة المزمل تشهد أنها نزلت بعد المدثر بدليل قوله إن أرسلنا رسولا إليكم رسولا شهيدا عليكم كما أرسلنا فرعون رسول الرسول. دي حجة الجماعة اللي بيقولوا ده المدثر جت إيه؟ جت قبل المزمل. وعلى عموم الخلاف بسيط، الخلاف بسيط، لأن المزمل والمدثر الاتنين نزلوا مع بعضهم في وقت إيه؟ في وقت قريب جدا جدا بعدما انقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم فترة، بعضهم يقول لك سنين، وبعضهم 3 سنين، وبعضهم 4 سنين، لكن أقرب الأقوال، أقرب الأقوال إنهم 40 يوم. بعد ما جه جبريل قابل النبي صلى الله عليه وسلم ونزل عليه بأوائل سورة العلق، قعد 40 يوم حتى اشتاق النبي إلى الوحي. فكان النبي يذهب إلى حراء أحيانا، فقال بينما يعني أنا أنزل في بطن الوادي إذا بصوت ينادي يا محمد، فالتفت يمنة وسرى فرفعت رأسي فإذا جبريل، إذا الملك الذي أتاني في حراء، تأمل، أتاني في حراء، إذا فقد عرفه النبي صلى الله عليه وسلم. ففزعت منه وهربت أو جثئت كما بعض الروايات، فقلت زملوني زملوني دسروني دسروني، فصبوا عليه الماء كما قال النووي لتسكين الروي عنه صلى الله عليه وسلم. فعموما المدسر المزمل لم يكن بينهما يعني فرق وقت كبير. أرجع وأقول أيها الأحباب، هنا في قوله تعالى يا أيها المدسر قم فأنذر وربك فكبر، هذا النداء فيه من التلطف الذي سقناه من قبل في المزمل، وهو نداؤه بوصفه بالحالة التي كان عليها، يلبس الدسار، وقلنا الدسار غير الشعار، الشعار الهدوم الداخلية اللي بتلي شعر البدن، أما الدسار هو اللي فوقه. قال له قم فأنذر، واختار لفظ القيام، قال شنهض تعالى يلا قوم، لا إنما قال له قم فأنذر. القيام لا يكون إلا من أصحاب الهمة وأصحاب القدرة، لا يكون العاجز. القيام كذلك معناها الثبات، قمت في الأمر بمعنى أنني ثبت عليه، كذلك القيام فيه انتصاب واعتدال، والدعوة لا تحتاج إلى المائلين إنما تحتاج إلى أهل الاستقامة وأهل الاعتدال. كذلك قم بمعنى كما أمرناك بالقيام فلا تفارق المقام الذي أقمناك فيه، نحن الذين أقمناك، فلا تنصرف من مقامك وتفعل. ودي بقى في رابط ما بينها وما بين سورة ايه، ما بينها وما بين سورة نون. سورة نون ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكذوب لولا ان تذكر نعمة من ربه. اذا سورة نون هنا نهاه فيها ربه تبارك وتعالى عن انصراف من الدعوة الا باذنه. لماذا؟ لاننا نحن الذين اقمناك يا محمد، نحن الذين اقمناك، فلا ينبغي ان تفارق مكانك إلا بإذن، فما صرت رسولا ونبيا إلا بإذن، وكذلك لا تفارق مكانك إلا بإذن. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. اصبر لحكم ربك، الصبر معناه الحبس، معناه الثبات، كما يقول القائل فصبرت عارفة لذلك حرة ترسو، يعني تصبر إذا نفس الجبان تخور، فاصبر لحكم ربك، أثبت. وهذا من شأن القائم، قم فأنذر. بعض المفسرين يقول لك يعني أنذر، الإنذار إعلام خاص، إعلام فيه تخويف، إعلام فيه تخويف، فإنذارك يا محمد تخوف به كل الناس إلا خديجة لأنها أمنت بك. لكن هنا شيخنا الشيخ، طيب اتصال؟
الو،
نشوف الاخ مصطفى الايوبي. طيب اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟
مرحبا.
بقول لحضرتك يا عم الشيخ، انا كانت جايه لي حجه.
نعم.
فكان هيبقى عليا فلوس يعني وكده، وعندي شغل وعليا فلوس للزباين يعني وكده.
أيوة.
فانا لسه ما سلمتش الشغل ده، هسلمه يعني بعد العيد وكده.
نعم.
فانا ينفع ان انا اروح يبقى عليا فلوس مثلا، ان الراجل اللي هيطلعني الحج ده هيبقى عليا 5000 جنيه، هي زي خدمة حجاج كده، وادفع 5000 جنيه، قال لي لما تيجي باخدها منك.
طيب انت معاك الفلوس دي دلوقتي؟
فكنت عايز اعرف هل
انت معاك الفلوس؟ تقبل
هي ميسرة؟
انت معاك الفلوس؟ معاك نفقات الحج؟
لا معيش الفلوس دلوقتي بصراحة، بس أنا هعمل له شغل.
مش ربنا بيقول إيه؟
أنا هعمل له شغل يعني وكده.
ولله على الناس حج بيت من استطاع إليه إيه؟ من استطاع إليه سبيلا. فهل أنت من الاستطاع؟ أنت من أهل استطاع؟ أنت من أهل استطاع؟
بس أنا خايف.
تسمعني؟
أنا خايف إن أنا مروحش ولأن العملية ميسرة معايا، خايف إن أنا مروحش يبقى حرام علي، يبقى ربنا عمال يمشيها لي وييسرها لي وكده هوت وعملت كل حاجة.
أنت معاك دلوقتي نفقات الحج؟
فأنا خايف اللي هي ماشية وأنا أروح أطيحها يعني.
طيب حاضر. نرجع احباب. يا احباب خلي بالنا من حاجه، لا يجوز ابدا ان الانسان يستدين او يكون عليه دين ويذهب للحج ابدا. الحج هذا جعله الله عز وجل لمن استطاع اليه السبيل في القران وفي السنه، ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه السبيل. يعني اصبح ذا قدره معه المؤنه ومعه الكفايه للتكفيه وتكفي أولاده، إنما يروح وعليه ديون وملتزم بالشغل ولسه كمان هيدفع الفلوس اللي عليه ويعالم هيعرف يسد الدولة ما يسدهاش والمسائل دي، فينبغي أن نفقه المسائل. صح الكل متشوق والكل يحب، ولكن أشواقنا ومشاعرنا وكل هذه الأشياء لا تجعلنا نغفل عن حكم الشرع في المسألة. حكم الشرع في المسألة أنه لا يجب عليك الحج الآن ولست مطالبا، والله لا يؤاخذك على ذلك. لا تظن أن الله سيؤاخذك ويحاسبك على أنه جاءت لك فرصة لخدمة الحجي أو شيء من هذا القبيل ولم تخرج، لا، إنما فرض الله عليك الحج حين الاستطاعة والكفاية. طب اتصال آخر. السلام عليكم. الأخت عبير. السلام عليكم. أيوة أستاذ عبير.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزيك يا شيخ جلال؟
مرحبا وسهلا.
جزاك الله خيرا.
وجزاك يا أستاذ.
أسأل الله العظيم أن يبارك في عمرك وأن يحفظك من كل مكروه.
تسلم.
وأن يجعلك ذخرة للإسلام وأن يرزقك حج بيت الله الحرام.
رب ده دعوات جميلة.
أنت وأبي الشيخ محمد حسين.
ربنا يسعدك.
أولا أنا أشكرك على برنامجك الجميل ده، يا رب يجعله في ميزان حسناتك.
اللهم اغفر ذنوبنا.
ممكن أطلب منك طلب؟
خدام.
يا ريت البرنامج الجميل ده يجي بدري شوية علشان كل الناس تستمعوا، أو الشيخ محمود حسين يعيده الساعة 9 صباحا.
يعاد البرنامج الساعة 9 صباحا؟
أو يتعاد الساعة 9 صباحا.
والله
الله خير.
هو إدارة القناة سمع بقى الكلام، هي أنا. طيب جزاك الله خيرا أستاذ عبير. شكرا أستاذ عبير، جزاك الله خيرا. ست أم يوسف. أبو يوسف. السلام عليكم. أيوة نعم. أيوة تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
الله يا شيخ لو سمحت أنا طالع الحج.
ايوه.
ومعايا زوجتي وابني، ابني يبلغ من العمر 13 سنة
ما شاء الله. نعم.
ايوه. الكل يقول لا يسقط عنه الفريضة. نعم السن صغير، ولكن هل نؤجر على العمل؟
طبعا هو سواء بلغ او لم يبلغ انت تؤجر، لكن 13 سنة انت عرفت انه بلغ ولا بلغش؟ هل تأكد لك انه بلغ؟
لا هو 13 سنة.
ممكن 13 سنة يبلغ عادي في بعض الأجواء.
لا.
بعض الأجواء يعني يحتلم وكذا.
لا هو لم يبلغ.
خلاص يعني يبقى بقيت عليه حجة.
لم يبلغ الآن.
إيش؟ بقيت عليه حجة الإسلام، إذا بلغ عليه حجة أخرى لكن يثاب على هذه الحجة. وأنت تثاب كذلك. لما رفعت امرأة رفعت صبيها إلى النبي قالت هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فالصبي حتى الصبي ليس في المهد الصغير له حج ويثاب أهله، فما بالك بسم الله ما شاء الله الشاب الجميل ابننا ده. يبقى إن شاء الله لك الثواب عليه إن شاء الله وخطوة طيبة. السلام عليكم. اتصال آخر. من؟
السلام عليكم يا الشيخ.
إيش؟ أستاذ علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أخوك في الله علي من اليمن.
أهلا الشيخ علي.
أحبك في الله يا شيخ.
وأنا بحبك أنا كمان في الله.
يا شيخ نجي منك الدعاء ان شاء الله.
انا ادعي لك؟
ادعي لي الله ربي يسهل لي رزق الحلال وبنت حلال والله يقضي بيني ان شاء الله.
وانت لسه ما اتجوزتش يا علي؟ لسه ما اتجوزتش برضه؟
ها؟
لسه ما اتجوزتش؟
لسه ما اتجوزني يا شيخ بارك الله فيك.
ربنا يزوجك باربعه ان شاء الله مره واحده ان شاء الله.
جزاك الله الف خير يا شيخ.
الله يسلمك يا شيخ علي. طيب. شيخ محمد من المغرب السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله. يا قبل ما ناخذ اتصال الشيخ محمد نسأل الله أن ربي يبارك الشيخ علي في رزقه وفي أولاده وأن يزوجه كما قال أربعا حتى يقيم هذه السنة إن شاء الله. شوف شيخ محمد من نعم ايوه شيخ محمد
السلام عليكم يا اخي كيف الحال؟
الحمد لله
جزاكم الله خير يا اخي على ما تقدمون من برنامجكم.
اهلا بيك واهلا باهل المغرب جميعا بنحبهم في الله.
حياكم الله جزاكم الله خير وبلغ تحياتي ان شاء الله الى شيخنا محمد حسان.
شيخ من؟
محمد حسان.
سيدنا الشيخ محمد حسان ربنا يبارك في عمرك جزاك الله خير.
جزاك الله يا اخي يا شيخنا جزاكم الله خير.
اهلا وسهلا بك.
وجزا الله خير جميع الشيوخ في مصر ان شاء الله.
ايش؟
جزا الله خير جميع القائمين على قناه الرحمه.
ربنا يبارك في عمرك اهلا وسهلا بك.
حياكم الله يا اخي.
اهلا بك شيخ محمد اهلا باهل المغرب جميعا كلهم. اذن يا احباب شيخنا الشرقيتي في اضواء البيان انا وجدت ان بعض العلماء يقول لك الانذار تستثنى منه خديجه لان الانذار اعلام فيه تخويف وما فيش تخويف لخديجه. ده دي انسانه امنت بالنبي صلى الله عليه وسلم وكانت ردءا له وطمأنته وذكرت له من اخلاقه الفاضله اشياء يعني تدخل السرور والانشراح والهدأ على قلبه صلى الله عليه وسلم وكان لها من العقل. يعني انت انظر الى حكمه اختيار الله تبارك وتعالى للسيده خديجه في اول مراحل الدعوه مع النبي صلى الله عليه وسلم. تجد استعرض كده نساء النبي جميعا لن تجد امراه تسد مسد خديجه في وقت خديجه. هات كل موهبه عند سوده عند زينب عند عائشه لن تجد من يسد مسد خديجه. هي بنساء العالم جميعا. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما أبدلنا خيرا منها كان هذا الكلام ليس حماسي لا هو صدق وما ينطق عن الهوى بالفعل لم تجد امرأة مثل خديجة. فهذه قال هي مستثناة من هذا التخويف. نقول أصل الإنذار مش بس للتخويف يا شيخنا يا اللي قلت الإنذار تستثنى منه خديجة ولكن الإنذار له معاني أخرى زي ما ربنا قال إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. فأهل الخشية ينظرون لهم انذار وكذلك الانذار هنا في حقهم إنما هو يعني من باب الإيه مزيد النفع ومزيد الخير. إذن فالانذار لمن يخشى الله ولمن لا يخشى الله. الانذار للكافر والإنذار للمؤمن. إذن قولة من قال إن الإنذار هنا يستثنى منه المؤمنون كلام غير صحيح. إنما الصحيح أن الإنذار يكون لكل الناس ولكن كلهم بحسب إيه بحسب إيمانه. طب شوف اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك في حضرتك يا شيخ.
أهلا وسهلا أستاذ محمد.
ربنا يبارك في حضرتك.
الله يخليك.
معلش أنا عندي ثلاث أسئلة. سؤال يخصني وسؤال يخص الست مسنة وسؤال اخت فاضله هي مأمناني ان انا لازم اسال السؤال دوت. فانا بعد اذن حضرتك هسال السؤالين اللي هم اللي يخصوا الناس وانا هسيب نفسي انا في الاخر. السؤال اللي يخص الست المسنه هي اخذت ورثها من اخواتها. فاخ لهم توفى وكان له بنات. فالورث دوت كان الاخ الصغير خالص كان هو اللي ماسكه. لما جه قسمه فما ادهاش حقها كامل وحصل بينهم زعل بين الاخوات وبعضهم. فكان المفروض اللي لما الارض ديت تتباع الثمن اللي يطلع منها 5000 اللي يخصها هي 5000. بعت لها 4000 وقال لها لا دولت هم دولت اللي يخصوكي.
نعم.
فاللي كان الوسيط ما بينها وما بينه كان جزء اختها ودوت يعتبر من العيله.
طيب ماشي. والسؤال الثاني
فشرطت عليه انها لا هي مش هتاخد الفلوس الا اذا كانوا 5. فقال لها خلاص هدفعه من معايا.
السؤال الثاني يا ام محمد.
طب معلش يعني هو دلوقتي الراجل هو دلوقتي قال لا هو من معايا انا. فبعد كده عرفت من اختها ان هو ما زال زي ما هو وما اخدوش من اخوها. فهي خايفه ومستحرمه من الفلوس دي. دلوقتي هتسدهم هي ولا تعمل ايه؟
نعم.
والست الثانيه دلوقتي هي جوزها كان في يعني هم على قدهم وحماتها بتاخد تموين كتير. فجت الست تديهم الحاجه ديت اللي بتطلع من التموين دوت. فالزوج رفض وحلف قال لها يمين طلاق بالثلاثه ما يخدش حاجه بيتنا الا لما امي تموت الاول.
طيب.
فدلوقتي لقوا نفسهم محتاجين وامه نفسها قالت له يا ابني الحاجه زياده عندي قوي فحرام خدوها. قال لها طب اعمل ايه في اليمين؟ فهو دلوقتي هم خايفين من اليمين دلوقتي يعملوا فيه ايه؟ ده السؤال اللي هو الثاني. السؤال الثالث بقى اللي هو اللي يخصني بخصوص الحلقه اللي هو قيام الليل. الحمد لله رب العالمين انا مرضى على قيام الليل
ان شاء الله،
وقراءه القران الحمد لله رب العالمين، بس بتيجي عليا اوقات غصب عني بيبقى التعب زايد قوي عليا زياده عن اللزوم، ممكن ما احسش بنفسي وما اقومش على صوت المنبه اللي انا مثلا عاملاه، او ان انا اقوم لوحدي زي ما بقوم. وساعات لو قمت والتعب حل عليا قوي ممكن الاقي نفسي غفلت وانا قاعده وانا بصلي، الاقي عينيا راحت في النوم، وببقى متضايقه من نفسي من ان انا حصل معايا حاجه زي كده وانا في الصلاه ما بيني وما بين ربنا. فانا كده يبقى انا كده يعني انا كده وزري ايه عند ربنا يعني؟ مش عارفه، خايفه.
حاضر
يا
محمد،
ربنا يبارك في حضرتك يا شيخ، بارك الله فيك. شكرا،
جزاك الله خير. هو شوف يا احباب، احنا عايزين ايه؟ نتفق على شيء. احنا القناه هنا بفضل الله سبحانه وتعالى، اسال الله تبارك وتعالى وجميع المشاهدين يامنوا عليا، اسال الله ان يحفظها وان يبارك فيها وان ينعم على كل من فيها، سواء من الاداره والرؤسائها او من العاملين وخدامها زي حالاتي. احنا اتفقنا على ان في تخصصات، يعني خلي الفتاوى وخلي المسائل ديت لمشايخنا. ما هو لو بتاع التفسير اشتغل في الفتاوى، وبتاع بتاع الفتاوى اشتغل في ايه بقى؟ اشتغل في التفسير. يبقى نخلي كل برنامج وله تخصصه. فان شاء الله الاسئله ديت نحضرها، وطبعا الرحمه بقى لها جمهورها ولها ناسها وانتوا بتتابعوا، فارجو تبقى الحاجات دي خلوها في برنامج الفتاوى. ده مش هروب من الاجابه، ولكن انا اريد ان نتعلم جميعا التخصصات، ولان ترك التخصص ضرب من التلصص. دي كلمه بقى ايه؟ اكتبوها باسمي انا بقى، ترك التخصص ضرب من التلصص. فاحنا عايزين يبقى في برامج تخصصات وما تلصصي على برامج غيري. اللي بالنسبه لخصوصنا بقى بتاع قيام الليل، ده ممكن اتكلم فيه يعني ايه، حاجه كده يعني زي ما بقول على قد اسناني بالراحه كده خفيفه، ممكن ندردش فيها ونقول ايه. ونقول خلي بالك يا ست ام محمد، في قول الله تبارك وتعالى: يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا. طب ليه ربنا ما قالش قم نصف الليل، قم ثلثي الليل، قم ثلث الليل؟ قال قم الليل الاول وبعدين الا قليلا. قال لك عشان هنا بيبشر من قام جزء من الليل، ما قدرش يقوم الليل كله، تعبان، عنده مشاكل، عنده كذا عنده كذا. المهم لو قام جزء من الليل فقد اخذ بحظه من الليل، وكتب له قيام ايه؟ قيام ليله كامله. اقولها تاني: من اخذ بحظه من الليل او بشيء من الليل، ويعلم الله عز وجل اجتهاده وتعبه، زي ما نهايه السوره بتقول: ان ربك يعلم انك تقوم ادنى ثلث الليل ونصفه وثلثه وطرفه من نصفه، لحد ما قال في نهايه السوره كنا لسه بنقراها الان، ايوه نعم، ان ربك يعلم انك تقوم ادنى ثلث الليل ونصفه وثلثه وطرفه من نصفه معك، والله يقدر الليل والنهار، علم ان تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القران، علم ان سيكون منكم مرضى. يبقى تعبانين اهو. واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه. طب يا رب المقرأ ما تيسر منه ده تكتب لي قيام ليل؟ اكتب لي قيام ليل. يبقى نبشر حتى اللي ما قدرش يقوم الليل كله، يكفي ان ياخذ بحظه من الليل، لو حتى ركيعات بعد العشاء، لو حتى ركيعات قبل الفجر، يبقى كده اخذ حظه من الليل، وهنيئا له. كما يعني ذكر اهل العلم في علة أو في حكمة قول الله تبارك وتعالى: قم الليل إلا قليلا، حتى لو كان في استثناء من كل الليل لكن هيعتبر كأنه قيام لليل كله. أرجع وأقول يا أحباب: يا أيها المدثر قم فأنذر. قم، الفاء هنا تفريع، هو يعني اجعل قيامك لله، وأهم ما في القيام الإنذار. قم فأنذر. وإذا قمت لله تبارك وتعالى بالنظارة فاعلم أن التكاليف لن تبتعد عنك، بل أنت مكلف أيضا، مكلف بتعظيم ربك في قولك وفي قلبك وفي حركاتك وبين الناس. وربك فكبر. ما قالش كبر ربك ليه؟ ليه قدم هنا المعمول كما يقولون؟ قال لك لبيان الاهتمام وبيان الاختصاص، يعني اجعل كل تكبيرك وتعظيمك واجلالك لله، فلا تعظم احدا ولا تنظر لاحد بعين الاجلال كما تنظر لله تبارك وتعالى. اذا نظرت الى عظيم فالله اعظم منه، واذا نظرت الى كبير فثق ان الله اكبر منه، فلا ترى احدا
في الكون كله كبيرا أو عظيما، بل كل الكبرياء والعظمة والفضل كله لله تبارك وتعالى، وكل ما سوى ذلك فهو مخلوق، وربك فكبر. وهنا في شرط محذوف، يعني إيه؟ يعني الجواب هنا موجود، وربك فكبر يعني مهما يكن من شيء فدم على تكبيرك لله وربك، مهما حدث ومهما قابلك من صعوبات فالزم تكبيره، وثيابك فطهر. ما قالوش برضو طهر ثيابك ليه؟ برضو هنا الشرط مش موجود، لكن الكلام سياق الكلام باين فيه ان فيه شرط موجود. قال لك يعني ايه؟ دم على تطهير ثيابك في كل وقت. والثياب هنا ابن جرير الطبري قال لك اما ان يراد به، وده احسن راي، اما ان يراد بها الثياب الحسيه المعروفه اللي هي الملامس، واما ان يراد بالثياب هنا الاخلاق. حتى يقول لك ايه؟ فلان دنس ديله نجس، بمعنى ان اخلاقه غير طيبه. وثيابك فطهر، يعني زكي اخلاقك، يعني طهر سيرتك، يعني تحلى باجمل الشمائل. وهل النبي صلى الله عليه وسلم قد التأس بشيء من ذلك؟ ابدا، انما هذا لبيان ان النبي صلى الله عليه وسلم في اعلى ما يكون من الطهاره، وكذلك تمتثل امته هذه الطهاره. وثيابك فطهر، اخلاقك وشمائلك احوالك وخصالك وفضائلك اجعلها في اعلى ما يكون. وثيابك فطهر، او الثياب التي كنا التي نلبسها هي هذه لابد ان تكون طاهره حتى تصلح للصلاه، او ثيابك فطهر بمعنى قصرها، كل ذلك جائز. يبقى الثياب ان كانت على الاخلاق يصح، وان كانت الثياب التي نستتر بها يصح، كل يطلب تطهيره. وثيابك فطهر، يعني طهر ثيابك. وقلنا برضو التقديم المعمول هنا للاهتمام، وبيان ان في شيء يعني محذوف لكن الكلام يظهره ويبينه معناها، فدم على تطهيرها. وبعضهم بيقول لك الثياب هنا بمعنى النساء، النساء ايوه طهر نسائك، لا تتزوج الا طاهره، لا تلتحف ببغيج، ولا تشتمل على امراه دعيج، بل يجب أن تختار لأنها لباس لك، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، هي تسترك وأنت تسترها، فإياك أن تشتمل على امرأة غير طاهرة. هنا كأنه بتكلم في مسائل اجتماعية، بدأ الكلام هو عن أزواج والزوجات والنساء، ولكن من طرف خفي. والرجز فهجر، يا سلام، والرجز فهجر، أيوة نعم، دي الأصول، دي الأصول التي دارت عليها كل الرسالات، تعظيم الرب وإثبات الكمالات له سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته، وربك فكبر، وكذلك الأخلاق، وثيابك فطهر، وكذلك التوحيد هو تاني، والرجز فهجر. في كلمة الرجز بضم الراء أو بكسرها، الاثنين بمعنى واحد، وإن كان بعضهم يعني بيرى في فرق ما بين الرجز بمعنى الأصنام والأوثان، ورجز بمعنى القاذورات والأشياء التي لا تليق، فالمعنى قريب، لكن كل دنس سواء كان حسيا أو معنويا، سواء كان عباديا في الأصنام أو غيره فهجره. وهل النبي صلى الله عليه وسلم يعبد غير الله؟ لا، إنما قلنا دم على ذلك واجتهد في الابتعاد من هذا الرجز، أو من هذا الرجز، الاثنين صح، ابتعد عنه ابتعادا كاملا، كما قال ابراهيم عليه السلام واجنبني وبني ان نعبد الاصنام، وابراهيم كان عبد الاصنام، ده هو عدو الاصنام من صغره، لكن كانها فيها نوع من ايه؟ انه لا نثق الا في الله، لا نعتمد على ذواتنا ولا على انفسنا، حتى النبي وهو ابعد الناس عن الاصنام يؤمر بذلك، لكي يرتبط العبد بربه دائما، لكي يبقى العبد عبدا والرب ربا، فلا عصمه لاحد الا بالله، حتى الرسل لا يعصمون إلا ببركة الله، والرسل يكلفون، لم يكلهم إلى ذواتهم وإلى أنفسهم وما فطروا عليهم من التوحيد، بل يؤمرون أيضا. والرجز فهجر، فإذا كان القمة العليا وهو النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر وينهى فنحن من باب أولى، وهو المعصوم فنحن من باب أولى أن نحتاط لأبواب الشرك وأن نسدها، كبيره وصغيره. والرجز فهجر، والهجر أو الهجران هو البعد والبغض والانفكاك والانفصال. كانه يقول لنا لا تجعلوا بينكم وبين الرجز أو الرجز أي صلة أو اقتراب، لا تثقوا في أنفسكم، بل ابتعدوا ابتعادا كاملا، فأنت لا تدري ربما تقترب منها من حيث لا تشعر، ربما تقترب منها من حيث لا تدري. فليكن بينك وبين الرجز وبين الشرك وأنواعه هجران وبعد وبغض. وده معنى كلمة الولاء والبراء، تبرأ براءة تامة، انفصل انفصالا كاملا، اهجره، ابتعد عنه مبغضا له. لان بعض الناس ممكن يبتعد عن الشيء وهو محب له، يبتعد عن الشيء لانه مش طايق لها، لكن هنا بيقول لا، ده انت بتهجرها وتثبت على هجرانها وتتكلف هجرانها في كل وقت من الاوقات، وتداوم على هجرها وعلى هجر الشرك والبعد عنه. ورز فهجر ولا تمن تستكسر، لا تمن على ربك مستكسرا ما تقدمه، او لا تمن على الناس بما تعطيهم من علم ومن فضل، ولا تمن تستكسر. ولذلك قال الله تبارك وتعالى ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا، وعمل صالحا، مش دعا الى الله ولكن لا، وعمل صالحا، وبعدين وقال انني من المسلمين، مش انا سيد المسلمين ولا تجل المسلمين ولا عالم الإسلام، لا لا لا، ده أنا من بعض المسلمين، أنا بعض من المسلمين، ممكن أكون أقل المسلمين كمان، أنا كما يقال ويسعى بذمتهم أدناهم. إذن لا تمن عليهم ولا تطلب العظمة عليهم بما تقدمه من علم يا محمد، ولا تمن تستكسر، لا تمن عليهم بذلك، أو لا تمن بمعنى لا تضعف، لا تضعف، لأن أحيانا في كلمة في لسان العرب كلمة المن بالشيء بمعنى الضعف، ولا تضعف، ولا تضعف عن الاستكسار، لا، بل داوم عليه، بل اثبت عليه، ولا تمنن تستكسر، ولربك فاصبر. كلمة ولربك فاصبر، ما قالش اصبر ربك ليه، برضو قلنا العناية، قدم اسم الرب على كلمة على الأمر بالصبر. ولربك فاجعل صبرك، ارمي حمولك على ربك، كل ما كلفت به يا محمد، كل ما كلفت به يجب أن تقدمه لله محتسبا هذا عند الله. اصبر لربك، اصبر لربك، اصبر لغير ربك، لكن قال اجعل صبرك كله لله، صبرك على مر المعايش لله، صبرك على مر القضاء لله، صبرك على أمر بالمعروف والنهي عن المنكر لله، صبرك على الجهاد لله، صبرك على كل الأعمال التي تكلف بها لله، حياتك لله، صبرك لله، قيامك لله، ولربك وحده. هنا التوحيد الكامل، ولربك لا لغيره لا لسواه، ولربك فاصبر، اجعل صبرك كله لله. فإذا نقر في الناقور، نفخ في الصور، وأصل النقر هو الضرب، حتى يقولك إيه، بينقر على الحاجة كده يعني بيعمل صوت، كذلك نفخ في الصور، البوق الذي يحمله إسرافي. فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. وبعدين بقى تيجي قصة الوليد بن المغيرة، ذرني ومن خلقت وحيدة، بقول يا محمد ابعد انت بقى شوية كده، سيبني مني لي، دعه لي، دعه لي بقى، يجي له، سنفرغ لكم بقى أيها الثقلان من نفس الوادي، ذرني، دعني أنا، ابعد انت عن السكة دي يا محمد، لأن في حساب بينه وبينه كبير قوي. كان ينبغي بحق العلمي وبحق ما علم من صدقك ومن بيانك ومن نزول الوحي عليك أن يكون له موقف آخر، سيبهولي بقى ده لوحده. ليس الكافر عن علم كالكافر عن جهل أو تقليد، هذا كفر وجحد وآثر رياسته وعظمته بينهم، فدعه لي يا محمد، ذرني، اتركه، ابتعد أنت يا محمد عن هذا، فإن لي معه شأن، ذرني ومن خلقت وحيدا، وحيدا في الدنيا، نزل إلى الدنيا وحيد، نزل من بطنه وحيد، بطن أمه، ذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له مالا ممدودا. كان ليه هناك بساتين من مكة إلى الطائف، بساتين فيها كل ما شئت من الثمار، وبنين شهودة، ولاده ما احتاجوش إنهم يسافروا ولا يتغربوا ولا يبعدوا عنه عشان يستجلبوا أسباب العيش، لا، ده هم تحت عينيه وتحت مشهده والجميع بين إيديه، وإنما الذي يتولى السفر والتجارة والأعمال الشاقة هم العمال والخدم والحشم. لكن هو قاعد في وسط عياله ومتهني ومبسوط، وبنينا شهودة يشهدهم ويشهدوه، قائمين لا يحتاجون للسفر ولا التعب. ويتعبوا ليه؟ الأموال والأطيان والخيرات عمالة بتصب عليهم. وبنينا شهودة ومهدت له تمهيدا، بسطت له بسطا، فما وضع يده في شيء إلا ربح منه، زي ما بيقولك بيحول التراب لذهب. ومهدت له تمهيدا، كل ده استدراك عشان يشوف هيعمل ايه. ثم يطمع أن أزيد، يعني يطمع أن أزيده من هذه الخيرات وهو ما زال على كفره. عايز تكفر، عايز ننعم عليك ونفتح عليك وبعدين برضو وأنت ما زلت على ما أنت عليه. ثم يطمع أن أزيد رغم كفري، على كفري يطمع في الزيادة كمان. كلا، لن يكون ذلك. ولذلك ظل الوليد بعد نزول هذه، بعد كلا هذه الرادعة الزاجرة المانعة، كلا لن يكون هناك زيادة، بل سيتاجر في الخسارة. فظل يفتخر يفتخر حتى مات فقيرا بسبب هذه الآية. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، لن يكون له زيادة ولا بركة ولا نماء بسبب أنه كان معاندا مخاصما، قام محاجا في جهة الوحي. سأرهقه صعودا، يعني من يوم إلى آخر سيرهق. بعض العلماء يقول إن الصعود ده جبل في النار، سيكلف بالعروج عليه، يضرب حتى يعرج. فإذا أراد أن يصعد إلى الجبل ذابت يده وذابت قدماه، فإذا رفعها رجعت، فإذا وضعها على الجبل ذابت، وهكذا. ويضرب بمقامع من حديد يصعد الجبل. سأرهقه صعودا، أن يصعد على هذا الصعود. إنه ليه؟ ليه؟ ده ظلم ده؟ لا، الأسباب والحيثيات، حيثيات الحكم عليه. واحد، إنه فكر وقدر. لما سمع آيات من النبي صلى الله عليه وسلم قام يقول إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه وما هو بقول البشر. سمعت قريش ذلك فاغتموا وذهبوا إلى أبي جهل، فجاء إليه كهيئة الحزين، قال ما بك؟ قال أمرت قريش أن تأتيني بالصدقة والأموال حتى نعطيها لك. قال ولما؟ قال سمعنا أنك بلغ من افتقارك حتى جلست إلى ابن أبي كبشة، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى أبي بكر كي تطعم من طعامهم. خلاص أنت ما عادش عندك أكل، خلاص وجعت لدرجة راح تصدق محمد وما يقوله محمد وما يقوله أبو بكر. فإحنا عشان كده بنقول لك هنأكلك ونشربك وبلا حوجة إلى محمد وإلى غيره. خلاص من تفتقرت يا وليد؟ قال له أنا وأنا أغناكم جميعا أبدا. قال له خلاص تعال سمع الكلام ده، سمع قومك هذا الكلام، فقد دخل عليهم من الحزن والكمد ما الله به عليم. فخرج، قال له قوله في محمد كذا أكل شيء، كلمة سبتة نقولها نصل بها محمد. قال لهم سبوني. وشو بقى القرآن في نقل السورة يعني حية كأنك تعيشها. قال الله إنه فكر وقدر. قال لهم سبوني، سبوني شوية كده، إما أشوف إيه أقول على محمد إيه. هنقول ساحر ليس فيه أعمال السحر، هنقول كاهن ليس له همهمة الكهان، هنقول إيه مجنون تدرون أنه أعقلنا، هنقول إيه. المهم ذا صار يفرض أشياء وينكرها هو عشان يجيب الإيه الكلمة النهائية بتاعته. فربنا بيقول إيه إنه فكر وقدر. كلمة التقدير إيه؟ أنا بقدر الثوب يعني بفصله على قدك بالضبط. أنا هو عايز يدور على كلمة على قد النبي بالضبط بحيث يصم بها النبي، تلبس النبي بالضبط لا تزيد ولا تنقص، على مقاسه بالضبط. إنه فكر وقدر، أراد أن يعطي النبي وصفا ما حدش يقدر يكلم عليه فيه، ما فيهوش الهوى زي ما بيقولوا. إنه فكر وقدر فقتل لعنة الله عليه. كيف قدر؟ كيف هنا إما للتعجب من حاله، إزاي تقول الكلام ده؟ أو قول كيف قدر يعني إيه؟ في أي تقدير قدره لعنة الله عليه، لعنة الله على الكفار في كل تقدير قدره وفي كل كلمة وصفوا بها النبي محمد، ملعونون في كل حركة من حركتهم. فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر، هنا تكرار مش تكرار، لا ده تقدير وده تقدير وده تقدير، وهو ملعون في كل تقدير. ثم نظر، شو بقى التمثيل؟ نظر عامل زي بيكون واحد بقى شعراء يبص لفوق كده وعايز يعيش في الخيال عشان يستوحي شيء ويلهم بشيء. ثم نظر، ثم عبس وبصر. شوف القرآن بينزل حتى بجميع القسمات اللي على الوجه بيرسمها لك عشان تعيش معاه، عشان تعيش معاه. ثم عبس قطب عن جميله وبصر، يعني كلح بوجهه كده، يعني خلاص أصابه من الغم وصد. عبس وبصر، عمل بيبص لفوق ويخطب جبينه، وبعدين بيكشر، قال يعني خلاص بقى ايه، يعني هينخع نخعة حلوة هي بقى. ثم عبس وبصر، وبعدين خد حركة كممثل كان كذاب، ها راح جاي ايه، رجع ورا خطوتين كده، كان الفكره تسقط عليه فهو بيتلقاها كده، عامل زي بتوع كوره يرجع ورا كده عشان ياخدها على صدره ويدخلها في الجول. المهم ما علينا، المهم راح جاي ده برضه عمل حركه تمثيليه برضه كده، ثم اكبر واستكبر انتفخ كده، ها، فقال ان هذا الا سحر يؤثر، ليس هذا القران الا سحر ياثره محمد عمن سبقه. بدليل ايه؟ بدليل انه بيفرق بين الاب وابنه وبين الاخ واخوه والزوج وزوجته، يبقى هو. فهنا ربنا فقال ان هذا الا سحر يؤثر، ان هذا الا قول البشر. وانا بقول له تمخض الجمل، ده انت قعدت ترجع لي وتغمض لي وتفتح لي تقولش يعني هيجيب جمل. تمخض الجمل فولد فأرا، طب ما هم الصبح بيقولوا قول البشر، انت جبت عندك ايه يا اخي؟ يعني هقول ايه، هنقول حاسبه الله بما يستحق، لكن الوقت انتهى، وعلى امل اللقاء بحضرتكم في الاسبوع القادم. استودعكم الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الرحمة منهجها تأصيل وتدبر أسرار التنزيل، لا نقبل أمرا أو ناهيا أو حكما من غير دليل، أقوال الهادي تهدينا للحسنى ولكل جميل، والسنة عصمتنا الكبرى من زلل يحدث في أسرار التنزيل علوم، فتدبر أسرار التنزيل، فتدبر أسرار التنزيل.